إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم هذا، والذي اخترنا أن يكون له عنوان أحاديث المناسك في الصحيحين. سرنا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
شيخ عبد العزيز، أولا لماذا قلت في اختيارك أحاديث المناسك في الصحيحين؟ أنا سؤالي من شقين، ألحظ أن من ألف أو جمع في كتب السنة لا بد أن يضع بابا خاصا بالمناسك أو الحج، ثم الشق الآخر الصحيحين، كأنك تشير إلى أهمية الاعتماد عليهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمناسك، نقول المناسك وهي المراد بذلك هو قصد البيت الحرام لأداء ما أوجب الله عز وجل من أركان الإسلام، وكذلك أيضا العمرة داخلة في أبواب المناسك. نقول هي ركن من أركان الإسلام، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5 شهادة: لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا أدركنا أنه ركن من أركان الإسلام، كان بداهة أنه ما من مصنف من مصنفات السنة إلا ويورد حديث صحيحين فيه، وعلى رأسها ما يتعلق بما صنعه الشيخان في ذلك البخاري ومسلم باعتماد بابا أو كتابا واسعا في جمع نسك النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما فعله بامتداء خروجه من المدينة إلى حين أوبته وعودته ودخوله إلى أهله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعمد إليه كل مصنف، وخاصة من اعتمد وانتقى ما يتعلق بصحيحين كالبخاري ومسلم. كذلك أيضا بالنسبة للاعتماد على هذين المصنفين على سبيل الخصوص بعيدا المصنفات التي توسعت في ذلك، ربما تولد ما هو أكثر من هذا. ونقول لأن في أحاديث الصحيحين نزع للنزاع في صحة الأحاديث وضعفها محل اتفاق عند الأمة، وقد تلقتها بالقبول. فإذا انفرد البخاري بحديث فهو محل اعتبار احتجاج، فإذا انفرد مسلم محل احتجاج، فكيف وقد اتفق على حديث من الأحاديث؟ وأحاديث المناسك فيها من الخلاف والنزاع في المذاهب، وكذلك أيضا في عند الأئمة، وكذلك عند الفقهاء في كثير من النوازل، وهذه الأحاديث هي محل اعتبار واتفاق عند الجميع. ومن هذا الأمر كان المقترح من قبل الإخوة العناية بحديث النبي فيما يتعلق بالمناسك، وكذلك اقتراح عليه ما يتعلق في الصحيحين، فكان ذلك محل نظر مقبول.
في أحد جمع الصحيحين يا شيخ في كتاب تنصح به؟
وبالنسبة للكتب التي جمعت الصحيحين، نعم، صنف في ذلك جمع من الأئمة، سواء كان ذلك في الصدر المتقدم بعد الشيخين طبعا، وذلك كالحميدي، وكذلك أيضا الإشبيلي، جمعوا الأحاديث التي قد اتفق عليها الشيخان، ومنهم من وضع فصولا منفردة لما اتفق عليه، ومنهم من أورد ما لكل باب من الأبواب ما اتفق عليه، ثم من فرد كل واحد منهم. وما زال المصنفون يصنفون على هذا النحو إلى زمن المتأخرون، كمن صنف في هذا كان لولو مرجان وغيرهم ما اتفق عليه الشيخان. فنقول إنه ما زال التصنيف في ذلك متوسع، منهم من يستوعب، ومنهم له شروط خاصة تختلف، ويستطيع الإنسان كذلك أيضا بنظره، وإذا كان مدركا أو حافظا عارف أن هذا الحديث أخرجه البخاري واتفق معه مسلم أو لم يخرجه.
فقط عبارة قبل ما نبدأ: رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه جزما أن عند العلماء فرق بينهم.
نعم، بالنسبة للعبارة منهم من يجعل بينهما فرقا، ومنهم لا يجعل بينهما فرقا. منهم من يقول رواه البخاري ومسلم في ذلك أن هذا في اتفاق في المتن، ولو كان في ذلك اختلاف مثلا في بعض الألفاظ والزيادات، ومنهم من يقول إذا اتفق عليه المراد بذلك هو متن وإسواء، كذلك أيضا راوي، وأن يكون في ذلك التطابق من جهة الإسناد. الذي يظهر والله أعلم، وهو الغالب في استعمال المخرجين، أنهم يريدون بذلك أنه ما رواه الشيخان واتفق في إخراجه من ذات الصحابي بعينه، فيقول اتفق عليه الشيخان. هل يخرج هذا ما رواه البخاري ومسلم من هذه العبارة؟ الذي أرى أن هذه اختلطت الآن وأصبحت شائعة، هناك من يستعمل بعض العبارات في هذا كبعض المتقدمين، فإنه يستعمل بعض العبارات متفق عليه ويريد بذلك شرطا كالمجد بن تيمية في المنتقى المتفق عليه عنده ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، ومنهم من يقول ما اتفق عليهم رد ذلك ما اجتمعت عليه شرائط الصحيح. هذه كلها من مسائل الاجتهاد في الاصطلاح.
نبدأ على بركة الله. نعم. إذن نبدأ أيها الإخوة والأخوات ونختار الحديث الأول. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. إذن بعد أن استمعنا إلى هذا الحديث، تفضل شيخ صلى الله عليك، نبدأ في شرح الأحاديث.
نعم، بالنسبة لهذا الحديث في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم إشارة إلى أن السائل يعلم أن ثمة نسك يتعلق باللباس، أي وأن الإنسان لا يكون حاله في حال حله كحاله في حال إحرامه، ولكن يستشكلون ما يتعلق في الممنوع والمباح، فجاء السؤال في ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يلبس المحرم. وأما بالنسبة لجواب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي بيّن المحظور وما بيّن المباح، وذلك أنه بضده تتبين الأشياء، فإذا عرفت المحظور عرفت المباح، من هذا يؤخذ فائدة أن الإنسان يستطيع أن يبين الحق ببيانه أو بيان ضده أو بهما جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم، ولما كان لبس المحرم يستطيع الإنسان أنه يقول إزار ورداء، ولما كانت المحظورات مما يحرم على الإنسان معدودة، وأما المباح في ذلك فهو متسع يلبس الإنسان ما شاء بشروطه الموصوفة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الممنوع في ذلك. وهذا الأمر وهذا القصد من النبي عليه الصلاة والسلام وهم جوامع الكلمة، وكذلك أيضا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن بيّن الممنوع والمحظور على المحرم في لباسه وما بيّن المباح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة في سائر الأزمنة وتغير الأحوال، فالناس تتغير أحوالهم. في الصدر الأول يلبسون الأزر ويلبسون الأردية، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس إزارا ورداء فربما يقع من ألبسة المتأخرين ما لا يسمى إزارا ورداء، وذلك مما يلتحف به من الألحفة وغير ذلك مما يوجد عند الناس، فيستشكر الناس ويتكلفون هذه الفعلة التي يفعلها الإنسان بالنسك. فبين النبي المحظور وجعل الأصل في ذلك مما عداه مباحا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم على الإنسان أن يلبس في ذلك. الجامع هذه المرويات في ذلك هو المخيط، والمخيط هذا مصطلح من جهة اصطلاحه، إنما اصطلحه الفقهاء لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أول من قال ذلك وما جاء عن إبراهيم النخعي أنه ذكر المخيط في ذلك وما كان مفصلا على عضو. المخيط نقول ما هو مفصل على عضو كامل وما كان مفصلا على بعض عضو، فما كان على مفصل على عضو كامل فإنه محرم، ما كان على بعض عضو، وذلك كأن يستدخل الإنسان في أصبعه شاشا أو مثلا لفافة أو نحو ذلك، فهذا مفصل على بعض عضو لا على عضو كامل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يلبس مثلا لباسا فنقول هل هو على عضو كامل أو ليس على عضو كامل، إذا كان على عضو كامل فإنه حينئذ يكون مخيطا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجامع لهذه الأشياء إما أن يكون لعضو كامل أو للبدن جميعا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك مما يتعلق على لا يلبس المحرم القمص. القمص في ذلك هو ما يلبسه الإنسان على يستوعب أكثر بدنه أو جميع بدنه، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالثياب، ويدخل في ذلك أيضا بالنسبة للفنيلات التي يلبسها الإنسان في بدنه مما تكون مفصلة عليه، يدخل في ذلك أيضا في القمص مما يدخله يلبسه الإنسان مثلا ما يتعلق مثلا بالجاكيتات أو البلطوات وغير ذلك ما يستدخلها الإنسان مما يستر أعلى البدن أو يستر جميع البدن، فهو أيضا يدخل في أبواب القمص المحرمة التي حرمها الله عز وجل على المحرم. يبقى عندنا أيضا ما يبقى عندنا العمائم لأنها تغطي عضوا، لكن قد يلبس الإنسان ما يتعلق على شيء مثلا في كأن يضع على رأسه مشدا وهو عصابة كحال الإنسان المصدوع على سبيل المثال، فهذا لا يغطي الرأس. بعض الناس يضع حبلا أو مطاطا كذلك أيضا الذي يضع يستلبس الحزام وذلك أنه يشد بذلك مثلا متاعه نحو ذلك. هذا هو في كلام الناس فلان يلبس حزاما هو لبس ولكنه لا يغطي عضوا ولا يغطي كذلك أيضا البدن كاملا فحينئذ يقال بجوازه. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء عن طاووس قال رأيت عبد الله بن عمر وقد لبس حزاما على بطنه يشده. وهذا إشارة إلى, 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 إلى جواز ذلك. كذلك أيضا مما يلبسه الإنسان في ساعده كذلك أيضا في عضده مما يحتاجه إليه سواء كان ذلك تطببا أو كان ذلك مثلا لغرض معين لحمل متاع أو مثلا لعلامات. بعض الحجاج يكون لديه علامة وذلك أنه يتحرج من بعض الأسورة بعض الحملات أو غير ذلك اسمه مثلا يضعها في كفه في ساعده أو في عضده فالأمر في ذلك سعى باعتبار أنه لا يدخل في أبواب المخيط. الإمامة أخذت في ذلك باعتبار أنها تغطي الرأس وكذلك أيضا فإن ما يتعلق بتغطية الرأس جاء الدليل فيه مخصوصا بالرأس لا بالوجه. وأما ما يتعلق بالوجه فإنه قد أذن به في عمل الصحابة وقد حكي إجماع في حكاية هذا الإجماع نظر. وعمدة ما يتعلق بتغطية الوجه وأن الوجه ليس داخلا في أبواب الرأس هو ما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي قد وقصته ناقته كما جاء في صحيح حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تغطوا وجهه يعني فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني أنه إذا كان في حال الممات فإنه في حال الحياة لأن النبي استثنى ما كان في حال حياته أن يكون في حال موته بخلاف الموتى. وهذه الزيادة هي غير محفوظة في هذا الحديث وهي عمدة من قال بأن تغطية الوجه من محظورات الإحرام. والأصل في ذلك أن ليس محظورات الإحرام لأن عامة الصحابة على ذلك. وثبت عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجابر وسعد بن أبي وقاص أنهم كانوا لا يقولون بأن تغطية الوجه من محظورات الإحرام. وعثمان بن عفان خليفة راشد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بعضهم يحكي إجماع الصحابة على هذا وأظن أن في هذا بعض المحققين من الحنابلة يحكي ذلك وفيها نظر باعتبار أنه ثبت عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. هذا عن عبد الله بن عمر ثابت أنه يرى ولكنه
شهاد أخرج الإجماع إذن أخرج القول بالإجماع.
نعم أخرج القول بالإجماع وهو الإجماع مخروم بعد الصحابة لكن إجماع الصحابة ولكن نقول إن عامة الصحابة على أن الوجه ليس من الإحرام فيجوز الإنسان على هذا نأخذ حكما شرعيا وهو أنه يجوز لو أن يلبس الكمامة يجوز له أن يتلثم بأي نوع ما سلم من ذلك رأسه أنه لا حرج عليه في ذلك. يخرج من هذا مما هو من باب أولى ما يتعلق بالنظارات ما يتعلق مثلا في بأمثالها فإن هذا من الأمور المباحة مما لا بأس به بإذن الله.
قال ولا السراويل
نتكلم على قضية في مسألة العمامة ثم مسألة ويتكلم عليها بعض العلماء وهي مسألة الاستظلال وحمل المتاع أن هناك من يستظل يريد أن يستظل بقبة أو يستظل مثلا بمظلة شمسية وهذه المظلة الشمسية تدنو من رأسه. نقول لا إشكال في مسائل الاستظلال في الخيام والدور وغير ذلك والسيارات هذا مما لا حرج فيه عند عامة العلماء وثمة أقوال شاذة لا اعتبار بها. أما ما يتعلق بمسألة المظلات التي تكون ملاصقة للرأس أن الإنسان يلبس شيئا من ذلك فهل هذا مما يجوز له أم لا؟ نقول لا حرج عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من أصحابه من يحمل متاعه وزاده على رأسه وهي أصل الحمل خاصة لمن لم يكن له متاع لم يكن له مركب يحمل له ولهذا كان من الصحابة من كان راجلا وغير ذلك وامتعتهم على رؤوسهم فيكون في ذلك الأصل فيه الجواز ولو لم يدل جواز من جهة القول فهو دال من جهة غيره. ثم أيضا أنه لا يخالف الحكمة من المنع من لبس العمامة هو عدم الترفه الإنسان لا يترفه وكذلك أيضا لا يكون فيه تنعم فأي تنعم يكون فيما يحمله الإنسان من متاعه فهي نوع من المشقة التي تكون عليه. ولهذا نقول إن حمل المتاع الذي يكون على الرأس مما لا حرج فيه حمله الحاج
ومثله
المظلة وقد ضرب للنبي قبة بنمرة.
بس أنتم كأنكم تشترطون أن تكون المظلة متحركة لو كانت ثابتة كما صنعت بعض الشركات ووزعت على
طبعا إذا كانت ثابتة
تركب على الرأس
نعم إذا كانت ثابتة وتثبت على الرأس تأخذ حكم الرأس مما يتعلق في العمامة وكذلك أيضا القبعات الطواقي أو غير ذلك فإن الخوذة وغير ذلك فإنها أيضا تدخل في هذا الحكم لأن لو قلنا بجوازها فإننا نأخذ بجواز كذلك أيضا ما يلبسه مثلا من ما يلبسه مثلا الشرط باعتبار أنها ليست مماسة وأنه يوجد قطعة بلاستيكية هي التي تحيط بالرأس تثبت هذه كذلك الذين يقودون مثل المراكب والدبابات والسيارات والقاطرات ونحو ذلك
تكون شبيهة بها
يكون شبيهة بها ولهذا يقال بمنعها جميعا.
سراويلات
بالنسبة للسراويلات، هي السراويلات هي الملابس المعروفة ما تستر عورة الإنسان المغلظة، وهي من محظورات الإحرام بلا خلاف عند العلماء، ولكن ينبغي أن نشير إلى معنى من المعاني وهو ما يتعلق بالسراويل. السراويل هي المفصلة على البدن على الفخذين، مما تستدير على الفخذين جميعا، ولا تكون كحال الاسطوانة على حقو الإنسان، فتكون شبيهة بالإزار الذي لا يفصل على القدمين، فحينئذ تحيط بالبدن جميعا، هي تحيط بالبدن جميعا، ويسمي بعضهم ذلك يسميها بالتبان. التبان هو السروال المفتوق الذي ليس له وصل في اصله من جهه بين الفخذين، وما كان متصلا يسمى بالتنوره، اللي بالنسبه للنساء يسمونها التنوره، والتنوره القصيره. فنقول انه من محظورات الاحرام سواء كان سروالا مفصلا او سروالا مفتوقا
أو إحراما
هو حتى لو الأظهر في ذلك أنه لا يسمى إحراما
ما دام متصلا
اتصالا تاما كحال الاستوانة، فإنه لا يسمى بذلك إحراما، وهو مخيط على الأرجح. أما بالنسبة لتسميته عند العرب فإنه يسمونه بالتبان، والتبان هو السروال المفتوق الذي لا يفصل على الفخذين ولكنه يفصل على الحقو، ثم يسترسل في ذلك ومتصل كحال الاستوانة. نقول إنه إذا كانت حاله ذلك فهو تبان، والأصل فيه أنه محظور. هل يؤذن به في حال؟ نعم يؤذن به في حال، وذلك يؤذن به في حال إذا كان الإنسان مثلا مريضا مثلا، أو كان الإنسان مثلا يقوم في خدمة القوم وهو كثير الحركة مما يخشى مثلا من ظهور عورة وغير ذلك. وقد جاء ذلك من حديث حبيب أنه رأى عمار بن ياسر وقد لبس تبانا، وإسناده عنه صحيح عند ابن أبي شيبة. كذلك أيضا جاء في البخاري معلق عند غيره أيضا حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها أذنت لمواليها أن يلبسوا التبان، وذلك أنهم يقومون بشأن الناس فربما ظهر من عورتهم شيء، فأذنت لهم في ذلك. لهذا نقول ما يتعلق هو للحاجة والضرورة. الأصل في ذلك أنه يلبس إزارا مفصولا، أما الذي يكون كحال الاسطوانة التامة الذي يستدخله الإنسان في قدميه جميعا ثم يضعه على حقه، فهذا هو اسطوانة ولكنها من قماش، نقول إنه محظور من محظورات الإحرام. ثمة صورة يسأل عنها البعض ما يتعلق بمثل هذه الصورة، ما يتعلق بالتبان، وهو من يفصل شيئا مفتوقا من داخله، وكذلك أيضا مفتوقا من خارجه، أي أنه ليس اسطوانة مستديرة من جميع الجهات ولكنه مفتوق، لكنه من أعلاها قد وضع عليها حزاما. هي من جهة الحقيقة هي مفصلة من أعلاها، نقول هذا يجوز، لأن ما كان في الأعلى أخذ حكم الحزام، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يضع حزاما، والحزام متصل يشد ثم يربط في ذلك، سواء كان شده في ذلك من نفسه أو كذلك من خياطة عليه مستديرة، نقول لا حرج، لكن شريطة أن يكون الإزار في ذلك مفتوحا، يكون الإزار في ذلك مفتوحا وبما يستر الإنسان بذلك، بما يستر بذلك عورته، ويأتي يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من المحظور، والله أعلم.
والبرانس،
بالنسبة للبرانس، البرانس هي الثياب التي يتصل بها ما يغطي الرأس، ما يغطي الرأس، وهي شبيهة باللباس الذي يكون عند أهل المغرب بالبرنس، يسمى البرنس، وهي القمص، ويلبسها على المغرب، وهي الثياب التي يتصل بها ما يغطي الرأس، وهي المحظور من جهتين، الجهة الأولى باعتبار أنه مخيط على البدن جميعا، الجهة الثانية ما يتعلق بأنه تغطية للرأس كذلك، ويستثني الإنسان ذلك فحرم من هاتين الجهتين. ويدخل في هذا أيضا البرنس هو ما لا يكون كالقمص، وذلك كالجاكيتات التي يلبسها الإنسان، ويكون فيها أيضا من خلف ما يغطي الرأس، وهي محرمة أيضا لهاتين الجهتين باعتبار أنها مخيط على البدن، وكذلك أيضا ما يغطى به الرأس.
الفرق بينها وبين القمص فقط هو الاتصال بما يغطي الرأس،
هو الفرق بينها وبين القمص. وقد يقال بأن البرنس هو أوسع وهو فضفاض باعتبار أن ما يتعلق بالقميص، القميص معنى واسع يدخل في فن اللات الآن، يدخل في يسمى هذا قميص، لكن بالنسبة للبرنس الغالب أن البرانس هي ما كان للبدن جميعا، يلبسها الإنسان لبدنه جميعا، فهي من جهة استيعابها للبدن أوسع.
قال ولا الخفاف،
الخفاف معلومة وهي ما يلبسها القدمين من الجلد، وهي من محظورات الإحرام، ونقول إن ما يتعلق بالخفاف إنما كانت محظورات الإحرام استيعابها للعضو من الأعضاء، سواء كان الخوف لقدم واحدة أو كان ذلك للقدمين جميعا. يدخل في هذا كذلك أيضا ما أخذ حكمه، وذلك من اللفافات الطبية غير ضرورة التي يستدخلها الإنسان على قدمه حتى ترتفع إلى أعلى كعبه، فإذا كانت كذلك فإنها تدخل في أبواب هذه المحظورات. ما إذا علمنا أن العلة في ذلك هو أنها تستر عضوا كاملا، يخرج من هذا النعال، ويلبس الإنسان نعال، النعال على اختلاف أنواعها، سواء كانت النعال الخفيفة التي لا يوجد شيء على العقب، أو ما كان فيه على العقب ما يسمى بالجزم، وكذلك أيضا بعضهم يعبر عنها بالكنادر، أو كذلك أيضا الأحذية الصندل التي تشد أيضا في من الخلف،
وشرط أن تكون بدون جوارب،
بدون جوارب وألا تكون أعلى الكعب. إذا كانت ساترة للقدم جميعا وعلى الكعب فإنها تسمى خف. لماذا؟ لأن الخفة هي التي يجوز أن يمسح عليها، أما ما لا يجوز أن يمسح عليه ما يلبسه الإنسان من الأحذية فإن هذا مما لا حرج على الإنسان يلبسه في حال نسكه. وهذا أيضا يدخل في ذلك أيضا ما كان مما من الأحذية أيضا الخفيفة التي تلبس مثلا وهي قماش مثلا في دورات المياه، أو يأخذها الإنسان مثلا في ولو كانت بأصلها قماش، نقول ما دامت ليست ساترة للقدم جميعا ويجوز له أن يمسح عليها فلا حرج عليه أن يلبسها بإذن الله.
فهم هذا من بقية الحديث أحسن الله إليكم، لما قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، كأن هذا فهم.
هو بالنسبة لهذا الحديث هذا يدل على ما تقدم الإشارة إليها، أن دلالة المفهوم الخطاب في الحديث في قوله ولو الخفاف أنه يجوز أن يلبس النعلين، لأن لبس النعلين هو أوسع من لبس الخفاف وأشهر، فجاء المنع مخصوصا بذلك، قال إلا لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نقول في مسألة القطع وأن الإنسان يقطع الخفاف هذا إشارة إلى العلة التي يتقدم، إذا أراد أن يلبس حذاء فليكن وصف الحذاء دون الكعب فلا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا نقول أن لبس الإنسان لما يسمى بالجزم أو الكنادر في عرف العامة نقول أنه لا حرج عليه في ذلك، لأن الخفة وسات لجميع القدم، فإذا قصها أصبحت شبيهة بها، فنقول لا حرج عليه أن يلبسها كذلك. لكن هل القص في ذلك واجب أم ليس بواجب؟ اختلف العلماء في ذلك، ذهب جماهير العلماء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى وجوب القطع، أنه يقطع حتى لا تكون خفا. وذهب بعض العلماء وقول الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وذهب إلى هذا بعض السلف وهو قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكذلك أيضا عائشة، إلى أنه لا يقطع وإنما يلبس الخف كاملا. واستدلوا بما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما، قال وهو حديث متأخر، حديث عبد الله بن عباس حديث متأخر. ويستدلون بذلك أيضا بأن علي بن أبي طالب لما سئل عن ذلك وسئل عن من يقطع الخفين قال هذا إفساد لهما، يعني أنه نوع من السرف، كيف تفسد شيء في حجك. كذلك أيضا جاء عن عائشة من حديث عائشة كذلك، وتقول صفية بنت أبي عبيد وقد روت عن عائشة ذلك أنها كانت أيضا لا ترى القطع، وقالت كان أيضا من يرى القطع كعبد الله بن عمر فأخبرته فرجع، يعني رجع عن قوله ذلك في القطع. لهذا نقول الأظهر في ذلك أنه إذا لم يجد خفين أنه يلبس أن يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما، وهذا مما لا حرج فيه بإذن الله.
صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
نعم، ثمة فاصل في هذا ما يتعلق باللبس الأول. نقول اللبس الأول هو خاص بالرجال لا بالنساء، ما يتعلق بالتفاصيل السابقة. أما بالنسبة لما يأتي مثلا بالزعفران الورس هو شامل أيضا للنساء والرجال ما يتعلق بأمر الطيب. الشطر الأول هو للرجال، وذلك أن المرأة لا إحرام لها في لباسها، فلها أن تغطي ما شاء من بدنها، وقد جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المحرم ولا تلبس قفازا كما يأتي بإذن الله. فنقول ما يتعلق بذلك هو دليل على أن الرجال مخصوصين خصوصاً فيما يتعلق في تلك المسألة، في مسألة ما يحرم عليه من اللباس. وأما ما يتعلق بمسألة مس الزعفران وكذلك الورس، نقول هذه طيب يتطيب به العرب، وإن كان اختلف أحوال الناس في الزمن المتأخر فما كانوا يستعملون الزعفران الآن للتطيب به، فكان يوضع على صورة معينة ويتطيبون ويتزينون به، فمنعوا من ذلك لأنه نوع من الترف. والتطيب باتفاق العلماء على أنه من محظورات الإحرام، اتفاق السلف أنه من محظورات الإحرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا مس ورس أو زعفران. أما بالنسبة لقضية ما يتعلق مسألة الطيب في اللباس، هل الإنسان أن يتطيب؟ نقول يتطيب ببدنه، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي في ذلك باللباس،
ولا في بدنه ولو مس
ويتطيب في بدنه قبل إحرامه لا حرج عليه، ولو بقي طيبه بعد ذلك. ولهذا تقول عائشة: إن كان ينظر إلى وبيس طيبي في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما يتعلق بذلك هو أنه لا حرج عليه أن يتطيب قبل إحرامه، لكن في إحرامه لا يتطيب. لماذا؟ لأن بقاء الطيب في اللباس أدوم من بقائه على البدن، أولى من بقائه على البدن وهو أطول مكثا، ولهذا منع من تطيب لباسه، وجاز له أن يطيب بدنه قبل إحرامه، وحرم جميعا بعد إحرامه حتى يتحلل.
ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع التطيب أثناء الإحرام في البدن ولا؟ نعم. قول شاذ لا يصح عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمنع تطيب البدن قبل الإحرام مخافة أن يمس الثوب.
نعم، هو البدن قبل، لدينا مسألة التحريم ولدينا مسألة الحل. مسألة التحريم كونه من المحظورات هذا محل اتفاق. أما بالنسبة لقبل ذلك، هناك من العلماء من قال بجواز أن يمس الإنسان بلباسه قبل حل قبل إحرامه. وهذا قول أيضا لبعض السلف، لكن مسألة التحريم أنه بعد دخوله في الإحرام أنه لا يجوز له أن يحرم، أن لا يجوز له بعد إحرامه أن يمس شيئا من الطيب، سواء كان ذلك من زعفران أو كان ورس أو كان ذلك أيضا من الأطياب الحديثة.
الورس معروف عندهم؟
الورس هو نوع من النبات الذي يأتي من اليمن، يأتون به، أو ربما بعضهم يقول هو ثمر أو زهر نبات يؤخذ ويطحن ويدق، ونوع ربما يبس ويجفف ثم بعد ذلك يخلط معه غيره ليكون طيبا. فنقول هو معروف، لكن الناس الآن ربما الآن يستعملونه في أغلب الأحوال في الأزمة المتأخرة للتطبب، لا يستعملونه للتطيب. فنقول هو طيب حتى لو استعمل فيبقى طيبا، فيمنع منه.
يدخل في هذا أنواع الطيب سواء كانت مست الجسد أو دخلت الجوف؟
هو بالنسبة للأنواع الطيب ما منع منه الإنسان هو أن يمس لبدنه وأن تبقى رائحته فيه حتى لو لم يكن الإنسان شيئا ظاهرا منه. يعني مثلا يعلم الإنسان أنه إذا دخل إلى موضع من المواضع علق ببدنه من الطيب، كما لو علق في حال الإنسان مثلا إذا وضع مثلا على يده، وذلك لشدة مثلا بعض الأطياب نحو ذلك، باعتبار أن الحكم قد واحد والعلة في ذلك واحدة. فنقول حينئذ أن الأطياب في مثل هذه العلة أنها تحرم لورود العلة واشتراكها. يبقى ما لم يكن طيبا، وذلك كاستعمال مثلا الصوابين، المناديل أو نحو ذلك. نقول هذه على نوعين: أنواع قد وضعت طيبا وعرفت بأنها طيب فالناس تتطيب بها، كبعض المناديل عميدة بالطيب ولهذا يقال مناديل معطرة، فهي من جهة الأصل لا توضع للتنظف وإنما توضع للتطيب، فيتطيب بها حتى نظيف. فحينئذ نقول إنها محظورة الحرم، لا يجوز الإنسان. لكن لو كانت تبعا، وذلك مثلا كبعض الشامبوهات التي يغسل بها الإنسان شعره، كذلك الصوابين التي يغسل بها الإنسان يديه، فهي ما جاءت طيبا. لهذا لا تجد الإنسان يقول أريد أن أتطيب فأتي مثلا استعمل تلك، هذه لم توضع
للتطيب.
نعم، فيجوز حينئذ.
ولا المشروب مثل
كذلك أيضا بالنسبة للمشروبات، إذا كان مشروبات هذه يعمد إليها الإنسان، سواء كان ذلك مثلا بعض الأشياء، يوجد بعض البخاخات التي تستعمل في الفم، تبخ في الفم وذلك لأنها تبث منه رائحة عطرية، وللإنسان أن يبلعها أحيانا، وهي موجودة في الصيدليات يستعملها الناس ومحظورة الإحرام. أما إذا كان الإنسان مثلا هذا هو رائحته طيبة، وذلك كبعض العصائر أو بعض مثلا
القهوة،
نعم، نقول هذا مما لا حرج فيه لأنها لم تقصد بذاتها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل بإذن الله في حلقتنا القادمة. أرجو أن تتابعونا، شاكرين لكم. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.